الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: دلالات أخرى للأمر. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له للأمر وعدمه، منها دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة. حاصل البحث الذي يذكره قدس سره: هل أن دائما صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي؟ ذكرنا فيما سبق أن الظهور التصوري وكذلك الجدي لصيغة الأمر هو الدلالة على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية بنحو الإرادة الملزمة أي الوجوب. هل كل صيغة أمر هذا هو مدلولها الجدي وهو الإرادة اللزومية أم لا؟ السيد رضوان الله تعالى عليه يذكر مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن نستكشف من خلالها أن لصيغة الأمر مراد آخر ليس بالضرورة أن يكون هو الوجوب. وبعبارة أخرى، يكفينا أن نحتمل عدم إرادة الوجوب. من ضمن هذه التطبيقات هذا التطبيق: ما إذا ورد الأمر، أن صيغة الأمر جاءت بعد الحظر أو بعد توهم الحظر. فهنا فرعان: الفرع الأول أن تأتي صيغة الأمر بعد الحاضر، والمراد من قولنا بعد الحاضر يعني بعد العلم بالمانع، بعد العلم بالحرمة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمن الواضح أنه في هذا المقطع نستظهر حرمة الصيد، حرمة بمعنى مانع. حظر الصيد بالنسبة إلى المحرم. بعد هذا الحاضر جاءت الآية وقالت: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا صيغة أمر. إذن جاءت صيغة الأمر بعد العلم بالمنع والحاضر. من هنا يقال: الأمر بعد الحظر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني ما هو؟ أن تأتي صيغة الأمر بعد توهم الحظر، يعني احتمال المانع، وليس بعد العلم بالمانع. نظير ماذا؟ نظير هذه الآية المباركة: من الواضح أن الإنسان إذا أرسل كلبه لاصطياد الفريسة يشك أنه يجوز أكله أو يحرم أكله. أتت الآية ماذا قالت؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلوا صيغة أمر. إذن جاء الأمر بعد توهم حرمة الآكل، جاءت وقالت فكلوا مما أمسكنا عليكم. مثال آخر، الإنسان الذي يريد أن يتزوج كان يتوهم أو يحتمل حرمة النظر إلى المرأة قبل الزواج، قبل العقد، فيسأل الإمام عليه السلام يجوز أن أنظر إليها أو لا أو لا يجوز. تأتي الرواية فيما مضمونها تحتجز، لتحتجز ولتقعد وليدخل فلينظر. ينظر صيغة أمر، صيغة الأمر هنا فلينظر جاء بعد توهم حرمة نظر، هذا يسمى الأمر بعد توهم الحاضر. إذن عندنا فرعان، الفرع الأول الأمر يأتي بعد العلم بالحاضر، والفرع الثاني الأمر يأتي بعد توهم الحرمة والمنع والحاضر. هنا السؤال، الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، الجواب يقع في مقامين، تارة نبحث في مرحلة المدلول التصوري، الظهور الوضعي التصوري، وأخرى نبحث في مرحلة المدلول الجدي، فيوجد مستويان من البحث. أما المستوى الأول وهو البحث حول تحديد المدلول الوضعي التصوري، يقول قدس سره، على مستوى مرحلة المدلول الوضعي المدلول التصوري تبقى صيغة الأمر محتفظة بمدلولها الوضعي، بمعنى لا ينسلم، لا ينسلخ، لا يتغير المدلول الوضعي لصيغة الأمر. ما هو المدلول الوضعي لصيغة الأمر؟ النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. يقول إذا جاءت صيغة الأمر بعد الحظر أو توهمه تبقى صيغة الأمر محتفظة بظهورها الوضعي وهو النسبة طلبية. فكلوا مما أمسكنا، أو وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا يبقى مدلولها التصوري هو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. الكلام أين؟ الكلام في مرحلة المدلول الجدي. هل أن المراد جدا هو النسبة الطلبية على نحو الوجوب أو لا؟ يقول السيد هنا يحصل إجمال، بمعنى كما نحتمل في قوله فاصطادوا الوجوب على نحو الاحتمال، كذلك نحتمل نفي الحرمة، بمعنى أن الصيد بالنسبة إلى المحرم كان حراما، فعندما جاءت الآية وقالت فاصطادوا تدل على نفي الحرمة. نحن لا نجزم أنها تدل على نفي الحرمة ولكن نحتمل. فالمراد الجدي يبقى مجملا مرددا بين احتمالين: الأول إرادة الوجوب، والثاني نفي الحرمة. منشأ التردد ما هو؟ الموردية. ما معنى الموردية؟ يعني مجيء الأمر في مورد العلم بالحظر أو توهم الحظر. مجيء صيغة الأمر في هذه الحالة في مورد توهم الحظر أو العلم بالحظر، هذا المورد هو منشأ الإجمال. سؤال: منشأ الإجمال في مرحلة المدلول التصوري الوضعي أو في مرحلة تحديد المراد الجدي؟ في مرحلة تحديد المراد الجدي، وإلا على مستوى التصور الوضعي المدلول الوضعي تظل صيغة الأمر محتفظة بمدلولها تماما، كما إذا قلنا رأيت أسدا واحتملنا أن المتكلم جاء بكلمة ولكن لم نسمعها بشكل جيد، احتمل أنه قال يرمي ويحتمل أنه قال يزأر، نحتمل. هنا في مورد الاحتمال لفظ الأسد يظل محتفظا بظهوره الوضعي وهو الحيوان المفترس، لكن المراد الجدي يكون مجملا مرددا بين إرادته للحيوان المفترس وإرادته للرجل الشجاع. إذن الإجمال ينصب في مرحلة المراد الجدي وليس في مرحلة المدلول التصوري. واضح البحث؟ ولهذا يقول: إذن في مثل هذا المورد لا نجزم بدلالة صيغة الأمر على وجوب. قال: منها دلالته، دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة. ما هي هذه الحالة المعينة؟ قال: وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، يعني بعد التحريم، أو في حالة يحتمل فيها التحريم التي يعبر عنها توهم المانع، توهم الحاضر. والصحيح، الصحيح مقابل أي قول؟ مقابل الذي يقول أنه في مرحلة المراد الجدي تدل على نفي الحرمة، يقول له: كما لا يوجد عندنا دليل على نفي الحرمة لا يوجد دليل على نفي الوجوب، عفوا على الوجوب، يبقى الأمر مجملا. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري الوضعي لا تتغير دلالتها في هذه الحالة. أي حالة؟ ما إذا جاءت بعد الحظر أو توهمه، بل تظل دالة على النسبة الإرسالية الطلبية، يعني تحتفظ بمدلولها التصوري غير أن مدلولها التصديقي، يعني المراد الجدي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي يعني الوجوب وبين نفي التحريم. منشأ التردد ما هو؟ الموردية، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين وهما توهم الحظر أو العلم يوجب الإجمال من هذه الناحية. هذا هو التطبيق الأول. التطبيق الثاني: دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. يوجد فرضان. الفرض الأول: ما إذا ورد الأمر وعلمنا أن هذا الأمر، أن متعلق الأمر مقيد بوقت محدد، كما إذا قال المولى صلي صلاة الصبح، فهنا أمر بصلاة الصبح، ونعلم أن وقت صلاة الصبح محدد من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. إذا امتثل المكلف بها ونعمه، إذا لم يمتثل هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا؟ يجب عليه القضاء خارج الوقت إذا لم يمتثل في هذا الوقت المحدد وهو بين الطلوعين، أو لا يجب عليه القضاء؟ هنا يقال: بما أن الدليل محدد بوقت معين، فإذا لم يمتثل في هذا الوقت إذا لا يوجد دليل على وجوب القضاء، وبالتالي لا يجب عليه القضاء. الافتراض الثاني أنه لا يدل على وجوب القضاء خارج الوقت. الحق في المسألة ما هو؟ يقول السيد: هذا يبتني على هذا المبحث، هل أن الأمر هو واحد على نحو وحدة المطلوب، أو أن الأمر ينحل إلى أمرين؟ إن قلنا بالاحتمال الأول وهو أن الأمر هو أمر واحد، ما هو هذا الأمر الواحد؟ وهو أن المكلف ملزم بإتيان صلاة الصبح في هذا الوقت المحدد، هذا هو الأمر، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل على القضاء إلا أن يأتي دليل خاص يدل على وجوب القضاء، وإلا نفس هذا الأمر لا يدل على وجوب القضاء. غاية ما يدل عليه صلي صلاة الصبح من الفجر إلى شروق الشمس، غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو الاتيان بالصلاة في هذا الوقت المحدد، وأما الأمر بالقضاء فلا يدل عليه هذا الدليل. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني أن الأمر ينحل إلى أمرين، أمر بطبيعي الصلاة، وأمر بالصلاة المحددة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، فهذا الدليل ينحل إلى مطلوبين: المطلوب الأول طبيعي الصلاة من دون تقييدها بوقت، يعني أنت ملزم بالإتيان بركعتين، والأمر الثاني المطلوب الثاني أن تأتي بها في هذا الوقت المحدد. فإذا افترضنا أن المكلف صلى في الوقت المحدد، إذا امتثل كلا الأمرين، جاء بطبيعي الصلاة وجاء في وقتها المحدد، وإذا افترضنا أن المكلف لم يصلي في هذا الوقت، نقول سقط الأمر ثاني ويبقى موجه إليه الأمر الأول وهو أن يأتي بطبيعية الصلاة، فهنا يقال هذا الأمر يدل على وجوب القضاء خارج الوقت. إذن الجواب يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء يرتبط بتحرير هذه المسألة: هل أن الأمر ينحل إلى مطلوبين أو إلى مطلوب واحد؟ إن قلنا أنه مطلوب واحد إذن لا دلالة على وجوب القضاء، نحتاج إلى دليل خاص. إن قلنا مطلوبين إذن الأمر يدل على وجوب القضاء. الحق يقول الحق في المسألة السيد أن الأمر لا يدل إلا على مطلوب واحد، ولهذا وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص. قال ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، يعني صلاة الصبح المقيدة بوقتها من الطلوع إلى طلوع الشمس، فلا يقتضي إلا الإتيان به إذا كان مطلوبا أمرا واحدا، يعني مطلوب واحد. فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله، من قبل من؟ من قبل هذا الأمر صلي صلاة الصبح للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرا، يعني ينحل إلى أمرين، إلى مطلوبين مجتمعين في بيان واحد. صحيح الدليل دليل واحد ولكن ينحل إلى مطلوبين. المطلوب الأول هو الإتيان بذات الصلاة بطبيعي الصلاة، والأمر الثاني الإتيان بها في هذا الوقت. أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟
طبيعي،
يعني طبيعي صلاة الصبح سواء في هذا الوقت أو في وقت آخر. والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص بين الطلوعين، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني وهو في الوقت المحدد بقي متوجه إليه الأمر الأول، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. الحق قال وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة المطلوب، وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدد الأمر على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة. التعدد يحتاج إلى دليل. التطبيق الأخير الذي يذكره قدس سره وهو ما يعبر دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء. مثاله كما لو افترضنا أن المولى أمر الأب بأن يأمر ابنه بالصلاة، فعندنا أمر من قبل المولى، المولى ماذا أمر؟ أمر المولى هو الأمر، أمر الأب. يعني لاحظ تارة المولى يأمر الأب أن يصلي فيقال ما هو أمر المولى؟ متعلق أمر المولى الصلاة. وأخرى يأمر المولى الأب أن يأمر، إذن متعلق أمر المولى ما هو؟ الأمر. وهذا معنى الأمر بالأمر بالشيء. تفهمتم جيدا العبارة؟ أن يأمر ابنه بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة. هنا السؤال، هل أمر المولى بالأمر للأب يعد أمرا لابنه؟ هل هو أمر للأب أو ليس أمرا للأب؟ الثمرة أين تظهر؟ إذا قلنا أن أمر المولى الأب بأن يأمر ابنه هو أمر المولى نفسه، فكأن المولى هو الذي أمره الأب بنحو مباشر بالصلاة، هنا العبادة الصبي تكون صلاة الصبي تكون صلاة عبادية، تكون أمرا عبادية. لماذا أمرا عبادي؟ لأنه مأمور بها، لم يتوجه الأمر مباشرة من قبل المولى إلى الأب، ولكن المولى أمر الأب بأن يأمر ابنه، ونقول الأمر بالأمر بالشيء أمر مباشر، يعني هو أمر للأب. هنا عبادة الصبي تكون أمرا، صلاة الصبي أفعال الصبي تكون من الأمور العبادية. أما إذا لم نقل أنه أمر للابن من قبل المولى تكون عبادة تمرينية، ليست عبادة، ليست فعلا عبادية. لهذا يقول دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة. خلنا نقرأ العبارة نترجمها بالمثال. دلالة الأمر، أمر من؟ أمر المولى بالأمر. المولى ماذا أمر؟ أمر. متعلق أمر المولى هو الأمر بشيء كالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. على هل الأمر يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ يعني هل أمر المولى هو أمر الصبي مباشرة؟ بمعنى يعني كأننا نقول أن الصبي مأمور من قبل المولى، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا وهو الأب أمره بماذا؟ بأن يأمر خالدا وهو الأب بشيء كالصلاة، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ يقال المولى أمر خالد، يعني أمر الابن، فعلى الأول يعني على الاستفادة. لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره أبوه زيد لوجب عليه الإثيان بذلك شيء، يجب عليه أن يصلي، وإن لم يأمره أبوه لأنه أمر له. وعلى الثاني يعني إذا لم نقل أمر لا يكون ملزما بشيء، ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي، وبناء على ذلك تكون أفعال الصبي أفعال عبادية شرعية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه التطبيقات، وبه فرغنا من بحث الأمر مادة وصيغة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث النهي، ويشارك مبحث النهي مبحث الأمر في اشتماله على مادة وعلى صيغة. فكما أن الأمر تارة يكون بنحو المادة ألف ميم راء أمر، وتارة يكون بنحو الهيئة افعل، كذلك النهي. فللنهي مادة وهو ما اشتمل على نون وها ويا. منهي أنهاك، هذا الفعل منهي عنه، كذلك يشتمل النهي على صيغة وهي صيغة لا تفعل. وكما قلنا أن المادة تدل على الطلب وعلى خصوص الطلب الوجوبي، هنا يقال النهي يدل على الإمساك والإمساك بنحو الإلزام. كذلك في المقام، كما قلنا صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية بنحو الإرادة الملزمة، كذلك يقال صيغة النهي تدل على النسبة الإمساكية بنحو الإرادة الملزمة. يقول كما أن للأمر مادة وصيغة، كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي نون ها يا، وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزاجر يعني على الإمساك بمفهومه الإسمي، كما أن الأمر يدل على طلب بمفهومه الإسمي يعني معنى إسمي، والصيغة تدل على الزاجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي يعني على النسبة الزجرية على النسبة الإمساكية. الخلاف أين؟ الخلاف وقع في تحديد مدلول النهي يعني ما هو مفاد النهي. هنا اتجاهان، الاتجاه الأول من أرجع النهي إلى معنى وجودي، والاتجاه الثاني من أرجع النهي إلى معنى عدمي. الذي فسر النهي تفسيرا وجوديا قال النهي مفاده الكف، الذي فسر النهي تفسيرا عدميا أرجعه إلى معنى ترك. فإذا قال المولى لا تكذب، تارة لا تكذب يعني ترك الكذب، ترك الكذب الترك أمر عدمي، وتارة كف النفس عن الكذب، والكف حالة نفسانية، والحالات النفسانية أمور وجودية أو عدمية، أمور وجودية. إذن وقع الخلاف في تحديد مفاد النهي، هل هو مفاد بنحو المعنى الوجودي أو مفاده مفادا عدمي. يأتي الكلام في تحقيق هذه المسألة في بحثنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.